بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يقوم على وضوء وحاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربيعة سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. عباد الله، إن السجود عبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. إن السجود مظهر من مظاهر ذل العبودية أمام عز الربوبية، ولذلك أمر الله جل وعلا به عباده، بل ما من شيء إلا وهو يسجد لله طوعا أو كرها. يقول جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. والسجود عباد الله هو طريقة الأنبياء ومسلكهم وعبادتهم لله رب العالمين. يقول جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بل إن الله جل وعلا ذكر من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يعرفون بهذا السجود. يقول جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه بالسجود فقال: واسجد واقترب. إنه السجود يا عباد الله الذي هو عنوان على عبودية الله جل وعلا الحق، ولذلك أمر الله جل وعلا بالسجود له. ومن سجد لغير الله فقد أشرك به جل وعلا.
قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإن ملائكة الرحمن في الملكوت الأعلى يسجدون لربهم ويأتمرون بأمره ولا يخالفونه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر أو قال قدم إلا وفيها ملك خاضع لله أو ساجد له. عباد الله، من تأمل نصوص القرآن والسنة وجد الأمر بالسجود لله جل وعلا، وأنه من جملة العبادات والطاعات، بل إنه من أعظمها، حيث إن الإنسان يضع أعظم ما لديه، جبهته وأنفه، في التراب، يضعها لله جل وعلا وحده لا شريك له. إنه منظر عظيم يشير إلى ذل العبودية وإلى عز الربوبية لله جل وعلا وتقدس. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من السجود لله رب العالمين، ويدعو الناس إلى كثرة السجود. والمعنى يا عباد الله بهذا السجود هو الصلاة. يقوم العبد بين يدي ربه جل وعلا، يصف قدميه تعظيما لمن على العرش استوى، ويلقي برأسه بين كفيه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، محبة وتذللا وخضوعا واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا له من مشهد عظيم، ويا له من مشهد إيماني رائع، حينما يلقي العبد برأسه على الأرض لله جل وعلا تذللا وتملقا وتقربا وتنسكا وتألها إليه وحده لا شريك له. ولذلك عباد الله، السجود مظهر عجيب من أعظم مظاهر العبودية لله رب العالمين. وإنك لن تسجد لله جل وعلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. جاء في المسند من حديث الأحنف بن قيس أنه دخل بيت المقدس فرأى رجلا يصلي ويكثر من السجود، فقال له، يقول الأحنف لهذا الرجل: أصليت شفعا أم وترا؟ يريد أنه كان يخفف في صلاته من دون إخلال بها. فقال له: ما أدري، لكن الله يدري. أخبرني حبي ثم بكى، ثم قال: أخبرني حبي ثم بكى، ثم قال: أخبرني حبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فقلت: من الرجل؟ قال: أبو ذر الغفاري. يقول الأحنف: فتقاصرت نفسي، يعني احتقرت نفسي أمام هذا العملاق من عمالقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، إنه السجود الذي هو عنوان السعادة، بل إنه سبب من أسباب انشراح الصدور ودفع الغموم والهموم. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى حتى يأتيك اليقين. فمتى ما إن طاف بك طائف أو مررت بأزمة أو حلت عليك مشكلة فالجأ إلى السجود يا عبد الله. فإن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك حينما كادت له قريش ذاك الكيد الكبار، قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيا عبد الله، يا من تمر بشيء من الأزمات ومن القلاقل والمشكلات، إلجأ إلى السجود لرب الأرض والسماوات، مرغ أنفك بالتراب، وضع جبهتك على الأرض، لمن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ستشعر بسعادة لا حدود لها وبطمأنينة لا حد له. هذا هو أمر الله جل وعلا. ولذلك أهل الإيمان أكثر الناس سجودا، وأهل العلم أكثر الناس تمريغا لجباههم لله وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. نعم عباد الله، إنهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واسجد واقترب. فلا تفروا يا عباد الله من السجود، بل الجأوا إليه واحتموا به وتضرعوا إلى ربكم وخالقكم بهذا السجود الذي أمر الله جل وعلا به الملائكة في إشارة إلى قيمته وعظمته عند الله. حينما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أما إبليس اللعين فإنه ولى وأدبر وعصى واستكبر وأبى أن يسجد لآدم ولم يأتي أمر الله جل وعلا، ولذلك كان من الملعونين المرجومين. عباد الله، إنه السجود الذي هو في الملكوت الأعلى ديدن الملائكة وهجراهم، إنه السجود الذي هو شأن الأنبياء والمرسلين، إنه السجود الذي هو شأن الأولياء والصالحين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إنه السجود الذي هو شأن عباد الله الصالحين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالجأوا إلى السجود يا عباد الله. واعلموا أن التعبير بالسجود هنا إنما أراد به الصلاة، حيث إن الله جل وعلا نبه على البعض وأراد به الكل في إشارة إلى عظم السجود. وقد يأتي السجود منفردا كسجود التلاوة وكسجود الشكر وكسجدتي السهو. هذا السجود العظيم لله رب العالمين مظهر من مظاهر عبودية الله جل وعلا. فأنت إذا مررت بآية سجدة سجدت لله جل وعلا، كما سجد داود عليه السلام حينما استغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال أهل العلم من أهل التفسير: وخر راكعا يعني ساجدا، لأن السجود يطلق على الركوع أيضا، لأن الركوع يطلق على السجود أيضا. وتقول في سجودك إن شئت بعد سبحان ربي الأعلى: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. كذلك إذا سهوت في صلاتك فتسجد لله سجدتين، سماهما النبي عليه الصلاة والسلام ترغيما للشيطان، فإن الشيطان لا يعجبه سجودك أيها المؤمن، ولذلك قد يلبس عليك في صلاتك. فمتى ما إن سهوت وسجدت لله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ترغيما للشيطان. وكذلك سجود الشكر، متى ما إن تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة تسجد لله رب العالمين. وهذا كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا والذين تاب الله جل وعلا عليهم بعد 50 يوما من الهجران والهجر من النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أهل المدينة، حينما جاءته البشارة بتوبة الله جل وعلا عليه قام فخر ساجدا لله رب العالمين. فمن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يقوم فيسجد لله سجدة شكر ويخر ساجدا لربه جل وعلا وتقدس. عباد الله، إنه السجود الذي منحتموه وشرع لكم وحرمه قوم آخرون، إنه السجود الذي هو عنوان الإيمان، إنه السجود الذي هو عنوان السعادة، إنه السجود الذي يمثل مظهرا من مظاهر عبوديتك لله جل وعلا، إنه السجود الذي به تترقى في مدارج الكمال للقرب إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم إيمانا وسعادة ويقينا، وأسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رضاه وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن للسجود أحكاما يخل بها كثير من الساجدين هدانا الله وإياهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ومعنى أمرت يعني أمرني ربي جل وعلا أن أسجد على 7 أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وركبتيه وأصابع قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك السجود المقبول هو الذي يسجد فيه الإنسان على هذه الأعظم وعلى هذه الأعضاء 7. ونجد كثيرا من الساجدين وللأسف الشديد يخلون بهذه الأعضاء 7 أو بعضها، فمنهم من يسجد على جبهته فقط ويترك أنفه، ومنهم من يسجد على أرنبة أنفه ويترك جبهته، ومنهم من يرفع قدميه في السجود بقصد أو بغير قصد، وهؤلاء لم يحققوا السجود الشرعي الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا أردت أن تسجد سجودا شرعيا فعليك أن تأتي بهذه الأعضاء 7 وتمكنها من الأرض، تضع جبهتك وأنفك، وتضع باطن كفيك، لا أن تضع ظاهر أصابعك، ولا أن تعجن في السجود، لأن من الناس من يضع ظاهر كفيه كالذي يعجن، وهذا ليس مشروعا وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما تضع باطن كفيك وتستقبل بهما القبلة، وكذلك تمكن باطن أصابع قدميك حتى تتمكن من السجود. فإن لم تستطع لكبر سن أو لألم فلا عليك من حرج إن وضعت ظاهر أطراف أصابع قدميك وتمكنهما من الأرض.
الأمر الثاني ما عليه بعض الساجدين من نقرهم السجود كنقر الغراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من الأفعال يقوم بها بعض المصلين، من ذلك نقر الغراب، وهو أن بعض الناس وللأسف بمجرد أن يضع رأسه على الأرض قام سريعا ورفع رأسه عجلا، ولا شك بأن هذا تشبه بهذا الفاسق الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، حيث قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منه الغراب. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام تقبيح وتبشيع هذا الفعل الذي يقوم به بعض المصلين، هدانا الله وإياهم. أمر آخر ما يتعلق بقضية السجود، هذا الانبساط الذي يبسط بعض المصلين ذراعه على الأرض، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صح عنه أنه قال: لا يبسط أحدكم ذراعه كانبساط الكلب، فشبه هذا الانبساط بهذا الحيوان الممقوت المقبوح. ولذلك المصلي إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بسط الذراعين على الأرض فهذا فيه تشبيه بهذا الحيوان الممقوت. أمر آخر، كثير من الناس يفرط في الأجر الكبير والثواب العظيم، وذلك بترك الدعاء في السجود، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري بالمؤكد أن يستجيب الله جل وعلا لكم. ولذلك أكثروا من الدعاء معشر المؤمنين في سجودكم، واغسلوا ذنوبكم بدموعكم في حالة السجود، فإنها من أعظم الأحوال والهيئات التي تشير إلى الذلة والانكسار والانطراح والتعرض لنفحات المولى جل وعلا. فإن لربكم نفحات، وإن له أوقات لا يرد فيها الدعاء، ومن ذلك هيئة السجود، فإنها من أعظم الهيئات التي يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء. أمر آخر ما عليه بعض الناس من التساهل في الجلسة بين السجدتين، ذلك أن بعض المصلين حينما يرفع من السجدة الأولى لا يمكن نفسه من الجلوس بين السجدتين، وإنما بمجرد أن يرفع جذع جسده يقوم مباشرة فيسجد السجدة الثانية. وقد ذهب كثير من أهل العلم ممن يرون ركنية الجلسة بين السجدتين إلى بطلان صلاة هذا المصلي الذي أخل بالطمأنينة التي هي أحد أركان الصلاة. ولذلك إذا سجدت السجدة الأولى ثم رفعت منها، يا عبد الله يا أيها المصلي، إذا رفعت من السجدة الأولى فاطمئن جالسا بحيث يعود كل عضو إلى وضعيته في حالة الجلوس بين السجدتين، وقل بينهما: رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن شئت زدت، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث محل نظر وبحث وكلام عند أهل العلم: رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني. هكذا ينبغي للمصلي أن يكون مطمئنا هادئا خاشعا، فأنت لست في حلبة سباق ولست مطاردا، وإنما أنت في صلاة تفتتحها بالتكبير التكبير وتختتمها بالتسليم وتدعو ربك جل وعلا فيها، فعليك بالطمأنينة يا عبد الله، وإياك ثم إياك بها، وإياك ثم إياك من هذه الأخطاء التي ربما تأتي على الصلاة بالنقض من أصلها. هذه بعض الأخطاء وبعض الملحوظات التي يرتكبها كثير من الساجدين والساجدات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبوحدانيته أن يحفظنا وإياكم عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا ويا خالقنا أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وانصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين، ووفق اللهم حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وزد اللهم حاكم الشارقة الشيخ سلطان من البر والهدى والتقوى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.